بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرني مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر. ثم قيل: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، فلما كان بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أبي هريرة، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. وفي لفظ: سافر حتى بلغ في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. وأفطر من شاء فأفطر، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وفي حديث جابر: خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراء الغميم، صام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، أي ليفطروا. قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وساقه بعده بلفظ: ليس من البر أن تصوموا في السفر، عن جابر. وساق حديث أبي سعيد: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشر مضت من رمضان، غزوة الفتح، وإن من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم أن يفطر ولا نفطر على الصائم. وفي رقم 1120 عن أبي سعيد قال: أتيت، قال أبو سعيد مكة، أتيت، قال الراوي عن أبي سعيد: أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أي غزوة الفتح، ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. كانت رخصة، منا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوالكم فافطروا. وكانت أزمة فأفطرنا. ما قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله بعد ذلك في السفر. ففي هذا الحديث الذي قرأناه الأمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر عند ملاقاة العدو، وصارت عزيمة. وهكذا إذا اشتد الحال على الصائم في سفره أيضا عزيمة، ليس من البر الصوم في السفر إذا اشتد عليه الحال. أما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما ما عدا ذلك فمن شاء صام ومن شاء أفطر، حتى وإن حصل شيء من المشقة أو شيء كذلك من التعب في السفر فإنه لا بأس أن يصوم الفريضة وهو مسافر، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر وما زال صائما. فلا بأس بأخذ الأخذ بالعزيمة في السفر والصوم فيه، وهو أفضل من الفطر، أفضل بدون مشقة وبدون ملاقاة العدو. أما في حالة المشقة وفي حالة ملاقاة العدو فواجب الفطر. قلنا أفضل لأنها تعرض الحاجة، ولأنه أيضا يضعف الحال، يضعف الجسم، ولأن القضاء شاق أكثر من الأداء، الأداء أيسر. والله عز وجل يقول: اشتبكوا الخيرات، قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. وساق بعده بابا، يعني ما بوب عليه التخيير في الصوم والفطر في السفر، يعني من شاء صام شاء أفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لا هذا ولا هذا. المسافر لا ينتقد عليه إذا أفطر حتى لو على طيارة، إنما ينصح في حالة عدم المشقة وعدم مواجهة العدو أو القدوم على العدو بما يسبب الضعف وتمكن العدو والناس صائمون، يحصل الهزيمة في المسلمين وهم آتون مثلا بشيء يمكن قضاؤه والقيام بما أوجب الله مما هو أهم من ذلك. في ذلك الحال مضمون هذه الأحاديث أن الصوم والفطر في السفر جائز كما تقدم، وأنه صحيح. قال أنه اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، قال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفر، هذا قول باطل، حديث ترده. فإن صامه لم ينعقد، قال: ويجب قضاؤه لظاهر الآية، إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أخذوا بهذا الظاهر، حتى وإن صام قالوا لابد من عدة من أيام أخرى، ولو صام ما يصح صومه، وأخطأوا. ولحديث: ليس من البر الصوم في السفر، في الحديث الآخر: أولئك العصاة. قال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى، يعني إجماع، يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزئه ويجزئه لهذه الأحاديث. وأما الآية عدة أيام أخر، أي إن أفطر، تقديره إن أفطر في السفر، أما إن صام فلا تلزم العدة، يلزم القضاء بدلالة هذه الأحاديث. وليس من البر الصوم في السفر أولئك العصاة في حالة ما إذا حصلت مشقة شديدة، لقد ظلل على رجل منهم وكاد يهلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر في السفر في مثل هذا الحال، وربما شرب إذا رآهم اشتد عليهم الحال أمامهم من أجل أن يتبعوه يفطروا، وافطره أمامهم رفقا بهم وأخذا بالرخصة. وأيهما أفضل؟ الصحيح أن الصوم أفضل لمن لا مشقة عليه كما سبق. الأكثرون يقولون الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل، واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وحمزة الأسلمي غير هؤلاء، غير ذلك من الأحاديث، ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. ده كلام النووي رحمه الله. وأما حديث التي استدلوا بها، أجاب الأكثرون بأن هذا كله في من يخاف ضررا أو يجد مشقة أو قادم العدو، كما هو صريح الأحاديث، واعتمدوا حديث أبي سعيد المذكور في الباب. من الصائم ومن المفطر، فلا يجد الصائم المفطر والمفطر على الصائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد ينتقد على أحد. هذا وفي الحديث المذكور مع ما سبق أن مواجهة العدو تحتاج إلى شيء من التقوي، وهذا من العمل بالأسباب. أما مواجهته مع ضعف الحال وفيه البدء بالأهم فالأهم، فذلك حال الفطر فيه أهم للتقوي ولمواجهة العدو، وبقي عدة من أيام أخر، ولو مات وهو مفطر مات في طاعة في رخصة. المسافر يفطر ليتقوى للقاء العدو، كذا بواب الشيخ رحمه الله في كتاب الصيام الجلد الثاني 479 على ظهر الحديث. وبواب بعده يجوز للمسافر أن يصوم إن شق عليه الصيام لما لم تبما لا يتضرر شيء من المشقة لا ضرر فيه. قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا حديث مسند صحيح، ولا فرق بين أن يسمى التابع يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه، لأن يعني بعضهم يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل سمع من هذا التابعي؟ هنا مشكوك. قال هذا ما هو مدلس، التابع الذي نقل عن الصحابي ما هو مدلس حتى يحتاج إلى أن يصرح، ما هو مدلس. ثانيا أن التابع الذي روى عن الصحابي بعضها يقول فيها حدثنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: لا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات. هذه الفائدة تتعلق بالمبهمات، بالمسانيد المبهمات، ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث، أمر مجمع عليه أن رواية التابع عن الصحابي المبهم محتج بها. متى هذا؟ إذا لم يكن هذا التابع مدلسا، فإن كان مدلسا وعنعن فحتى لو عنعن عن صحابي معروف، العنعنة من المدلس تضر من عرف بكثرة التدليس. وفي هذا الحديث من الفقه الصيام في السفر في رمضان، لأن سفره هذا عام الفتح كان في رمضان لا خلاف في ذلك، وفي صومه صلى الله عليه وسلم رمضان في سفره إبطال قول من قال لا يصوم أحد رمضان في السفر، وجعل الفطر عزمة من الله لقوله من كان منكم مريضا أو على سندة من أيام أخر، رد الظاهرية هذا القول مقولة منهم بائرة. قل إن المسافر لا يصوم في سفره لأن الله أراد منه صيام أيام أخر، وهذا قول يروى عن عبيدة وسويد بن غفلة، وكان أبو مجلس يقول لا يسافر أحد في رمضان، فإن سافر ولا بد فليصم. وفي هذا الحديث وشبهه مما تقدم ذكرنا له في باب ما تقدم ذكرنا له في باب ابن شهاب عن عبيد الله ما يبطل هذا التأويل على إجازة الصوم في السفر في رمضان وغيره جماعة فقهاء الأمصار، يعني اجمعهم. وفي هذا الحديث وشبهه بطلان قول من قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهو قول شاذ هجره الفقهاء كلهم. يروى عن عبد الرحمن بن عوف والسنة ترده، حتى هل ثبت إليه ما نعلم. وقد ذكرنا كبيرا من معاني هذا الحديث في باب حميد وباب ابن شهاب عن عبيد الله من هذا الكتاب. اتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في سفره، وليست النية في السفر كالنية في الإقامة، لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين، يعني له أن يصبح صائما، فإذا شق عليه الصوم أفطر ولا في الطريق، وله أن يفطر منذ أن يضرب يبدأ في الضرب في الأرض. العرج قرية جامعة من عمل الفرع على أيام المدينة، قوله يصب على رأسه الماء والصائم دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله، بل قال أنس كنت أتقحم في أبزن لي وأنا صائم، يعني حوض ماء يتقحم يسبح، صائم له أن يسبح في الماء باردا كان أو كما كان له أن يسبح في الماء. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ولم يفرقوا بين الاغتسال الاغتسالات الواجبة والمسنونة والمباحة. قالت الحنفية إنه يكره الاغتسال للصائم، وهذا رد عليهم. وعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق كما في الحديث، إلا أن تكون صائما خشية أن ينزل إلى جوفه منه. ولكن لو اغتسل أو تمضمض أو سبح في بحر أو غيره مع التحفظ أن لا يزل في جوفه، لا شيء في ذلك. وإن حصل خطأ فصومه صحيح، إنما يفطر بالتعمد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اقرأ بعده. النووي يقول هذه أوصاف، هذه كلها في غزوة الفتح، وهي أوصاف الكديد وعسفان، كلها لعصفاء يعني الأماكن المتقاربة، كل واحد عبر عن بعض ما ذكر في الموضوع. قال وفي الحديث الآخر خرج عام الفتح بلغ الكديد ثم أفطر، يعني بالفتح فكة، والكديد هو عين جارية بينها وبين المدينة 7 مراحل أو نحوها، وبين مكة قريب المحلة وهي أقرب المدينة إلى من عسفان كديد. وفي لفظ بلغ عسفان، وفي الحديث بلغ كراع، الآخر بلغ كراع الغميم، وهو واد بين واد أمام عسفان 8 أميال يضاف إليه هذا الكراع، وجبل أسود متصل به، والكراع كل أنف سال من جبل أو نحو أو حرة. قال القاضي وهذا كله في سفر واحد في غزوة الفتح، حتى حديثنا كما ترى في الصحيح المسند غزوة الفتح. وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها، يعني قد يكون هذا اسم، هذا المكان له اسم تمشي قليلا يعني مسافة يسيرة لها اسم آخر. فمثلا أنت الآن هنا في شحوح تمشي قليلا خطوات قالوا تريس، هذه يعني أماكن تختلف باختلاف التسمية والمعدة واحد متقارب، كراء الغميم، عسفان، يعني هذا العرج أو نحو ذلك كلها متقاربة، الكديد أماكن متقاربة لا تجد إذا عرفوها يقولون كلها بين مكة والمدينة. وسميت هذه المواضع الأحاديث في هذه الأحاديث لتقاربها، وإن كان عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع لكنها كلها مضافة إليها من عملها، من عمل تلك الأماكن اسم عسفان عليها. ثم جعل يحدد هذا المسافة بين هذا المدينة وهذا الموضع وبين المدينة وهذا الموضع كلها متقاربة. اقرأ.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما عاصبا رأسه فقال في خطبته أما بعد يا معشر المهاجرين فإنكم قد أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم، وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال الإمام الوادعي وهذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
هذا الحديث في الوصية بالأنصار، وصية بالصحابة رضوان الله عليهم، وبالأخص في الأنصار الذين آووا ونصروا. فوّب الشيخ رحمه الله في كتاب الفضائل فضائل الأنصار، كتاب الفضائل من جامعه المجلد 4 11، فساق لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، حديث ابن عباس، وساق لا يبغضن الأنصار رجل يؤمن باليوم الآخر أو إلا أبغضه الله ورسوله. وهكذا ساق عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الأنصار أحبه الله، معاوية من المهاجرين لكن يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله عز وجل، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله عز وجل. كل هذا رد على الرافضة الباغضين لأولياء الله. وحديث اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، حديث أبي سعيد أيضا نحو ذلك، حديث أبي هريرة: من يؤويني من يجعل، حديث جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قوم فيقول: احذر غلام قريش لا يفتنك، يعني يحذرون إذا كان سيقدم إلى مكة يكون هناك غلام يفتن الناس، حتى تجمع مجموعة من الأنصار كما في هذا الحديث الطويل، وأتوا بايع النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وهاجر إليهم ولهم الجنة، فهم بشرون بالجنة في الجملة وله الجنة. قال: ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه، جابر يقول: من يثرب، قبل نسخ هذا التسمية، فأويناه وصدقناه، يخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرأه القرآن فينقلب إلى أهله يسلمون بإسلامهم، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط المسلمين يظهرون الإسلام. ثم أتمروا جميعا، أتمروا من الائتمار، مؤتمر أي اجتماع، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، في لفظ يخاف، فرحل إليه منا 70 رجل حتى قدموا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة واجتمعنا عليه من رجل ورجلين، يعني ما أتوا دفعة حتى لا تلتفت أنظار قريش والناس، ولكن على سبيل الرجل والرجلين اجتماع كسائر الناس، هذا من السياسة. حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه بايع، فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغر القوم، مسك يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصغرهم، فقال رويدا: يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإن أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا سعد، يا أسعد، والله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. ظن أنهم الجنة بشروا بالجنة، بشروا بالجنة، والرافض سبونهم يلعنونهم يبغضونهم. قال جابر: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار قال لهم: تؤوني وتمنعوني؟ قالوا: فما لنا؟ قال: لكم الجنة. وذكر هذا الحديث ضمن هذا الفضائل حديث الباب. وفي حديث أسيد بن حضير قال: الأنصار كرشي وعيبتي. فضائل الأنصار وفضائل الصحابة جملة كثيرة. يا معشر المهاجرين، إنكم أصبحتم تزيدون، وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هم عليها اليوم. وأيضا فضيلة المهاجرين أنها تنقص، وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها. أكرموا كريمهم، أكرموا كريم الأنصار وتجاوزوا عن مسيئه. ونظير ذلك في الصحيحين كتاب الجمعة الباب 29 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه، قد أصب رأسه بعصابة دسمة، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، أي قربوا، فثابوا إليه ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ها هذه آخر، هذه وصية للأمة في آخر وصاياه في مرض موته، في مرض موته. قال الحافظ رحمه الله: ويستفاد من هذه الأحاديث أن أما بعد لا تختص بالخطب، بل تقال أيضا في صدور الرسائل إلى آخره. وهكذا مما يستفاد الوصية بالأنصار وفضل الأنصار والمهاجرين، والمهاجرون أفضل عند أهل العلم، المهاجرون أفضل، ولكن كل هذا في فضائل الأنصار. قال النووي رحمه الله: الأنصار كرشي وعيبتي، معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري. قال الخطابي: ضرب لهم، ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، حيوان إذا ما معه كرش يموت، يعني بقاؤه بذلك الخزان ذاك الكرش. والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه، عبارة عن ربما تقول أنت حقيبة، العيبة يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه يصونها. ضربها مثلا لأنهم أهل سره وخفي أحواله، وسيكثرون ويقلون، أن الناس سيكثرون ويقلون، أي يقل الأنصار، وهذا المعجزات. أقبلوا من محسنهم وعفوا عن مسيئهم، وفي بعض الأصول عن سيئهم، والمراد بذلك فيما سوى الحدود، أي يصبر عليهم، يتجاوز عن أنهم صالحون، والخطأ ما يعصم منه إلا من عصمه الله. هذه وصية بهم.